أما بعد، فنوا أنفسكم وأهليكم من النار. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم بفعل ما أمركم الله به وترك ما نهاكم عنه، وأهليكم بأمرهم بطاعة الله ونهيهم عن معصيه. هذه الآية هي الأمر بوقاية الإنسان نفسه وأهله من النار. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قوا أنفسكم وأمروا أهليكم بالذكر والدعاء حتى يقيهم الله بكم. وقيل: قوا أنفسكم أدبوهم وعلموهم. وقال علي رضي الله عنه: قوا أنفسكم بأفعالكم وقوا أهليكم بوصيتكم. اتقوا الله واوصوا أهليكم بتقوى الله، وعليك أن تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه. فإذا رأيت لله معصية رضعتهم عنها وزجرتهم عنها. عن ابن عباس: اتقوا نار، أي بالانتهاء عما نهاكم الله تعالى عنه والعمل بطاعته، يعني مروهم بالخير وانهوهم عن الشر وعلموهم وأدبوهم تقوهم بذلك نارا. فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية. ففي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وفي الحديث: والرجل راعي على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. وعن هذا عبر الحسن البصري في هذه الآية بقوله: يأمرهم وينهاهم. وقال بعض العلماء: لما قال قوا أنفسكم دخل فيه الأولاد، لأن الولد بعض منه، فلم يفرضوا بالذكر إفراد سائر القربات، فيعلمه الحلال والحرام وينجيه المعاصي والآثام إلى غير ذلك. فالوالد عليه أن يحسن اسم ولده ويعلمه ويزوجه إذا بلغ إن كان قادرا. ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. ليس هناك عطاء من أب لابنه مثل تأديبه بالأدب الحسنة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وعن ثمرة بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. قال الفقهاء: وهكذا في الصوم، ليكون ذلك تمرينا له على العبادة، لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر. وكذلك يخبر أهله بوقت الصلاة. وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر يقول: قومي فأوتري يا عائشة. إذا قام الليل فأوتر يصح زوجته فيقول لها: قومي فأوتري. هذا الذي ينبغي أن تقي به أهلك من النار. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرئا قام من الليل فصلى فأيقظ أهله، فإن لم تقم رش على وجهها بالماء. رحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها، فإذا لم يكن رشت على وجهه من الماء. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أيقظوا صواحب الحجر، يعني أيقظوا النساء من الحجر ليصلوا بالليل. ويدخل ذلك في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وذكر عمر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله، نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا؟ فقال: تنهوهم عما نهاكم الله وتأمروهم بما أمركم به الله، ذلك حق عليه في نفسه وولده وأهله. فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب، وهو قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ونحو ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنظر عشيرتك الأقربين. والمعنى: كوا أنفسكم وأهليكم بالأدب الصالح، كوهم النار في الآخرة. كوا أنفسكم بأفعالكم، وكوا أهليكم بوصيتكم. يقول ابن سعد رحمه الله: وقاية الأنفس بإلزامها أمر الله امتثالا، ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله. فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفي من تحت ولايته وتصرفه، هذا الذي يسلم العبد من النار. إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفي من تحت ولايته وتصرفه. الوقاية تكون من أي؟ من نار. نار وقودها الناس والحجارة، وقودها أي حطبها، حطبها الذي يلقى فيها جثث بني آدم. والحجارة، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصخرة من صخر جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها. هذه النار التي وصفها الله بهذه الفظاعة، لماذا؟ حتى تقي نفسك منها كما أمرك في هذه الآية: قوا أنفسكم وأهليكم. وجاء عن ابن مسعود قال: إنها حجارة من كبريت، لأن الحجارة، حجارة الكبريت لها ثلاث خصال: أنها شديدة الدنتن، رائحتها أنتن من رائحة الجيفة، شديدة النتن، وفي ذات الوقت شديدة الاشتعال، حرارتها شديدة، وفي ذات الوقت شديدة الالتصاق، إذا رزقت بشيء لا تنتزع منه، فيكون عذاب فوق العذاب. نارا وقودها الناس والحجارة، أي نار عظيمة تتوقد بالناس وبالحجارة كما يتوقد غيرها بالحطب كنار الدنيا. ووصف الله النار بهذه الأوصاف الفظيعة ليزجر عباده عن التهاون بأمره، فقال: عليها ملائكة غلاظ شداد، يعني خزنة النار، يعني الملائكة الزبانية، غلاظ أي فظاظ على أهل النار، أي طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة، شداد أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج. خزنة جهنم سود وجوههم، كالحة أنيابهم، غلاظ القلوب، لم يخلق الله فيهم الرحمة فلا يرحمون إذا استرحموا. وحبب إليهم عذاب الخلق كما حبب لبني آدم أكل الطعام والشراب. شداد، شداد في البطش، شداد أقوياء، يدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة 70,000 في النار، أي شداد الأبدان. وقيل غلاظ الأقوال، شداد الأفعال، وقيل غلاظ في أخذهم أهل النار، شداد عليهم. وقيل أراد بالغلظة ضخامة أجسامهم وبالشدة القوة. قال ابن عباس: ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة، بين المنكبين مسيرة سنة. وقيل: ما بين منكبي أحدهم كما بين المشرق والمغرب. عليها ملائكة غلاظ شداد، أي على النار خزنة من الملائكة يتولون أمرها وتعذيب أهلها. غلاظ على أهل النار، شداد عليهم، أي غليظة أخلاقهم، شديد انتصارهم، يفزعون بأصواتهم ويزعجون بمرآهم، ويهينون أصحاب النار، يهينون أصحاب النار بقوتهم وينفذون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم بالعذاب وأوجب عليهم شدة العقاب. هؤلاء الملائكة الغلاظ الشداد لا يعصون الله ما أمرهم، أي لا يخالفونه في أمره، أي لا يعصون الله في الذي أمرهم به، أي لا يعصون الله في أمره ويفعلون ما يؤمرون، أي يؤدونه في وقته ولا يؤخرونه ولا يقدمونه، أي لا يخالفونه في أمره من زيادة أو نقصان. وقيل لذتهم في امتثال أمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا فيه أيضا مدح للملائكة الكرام وانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له في كل ما أمرهم به. والآية تخويف للمؤمنين عن الارتداد وتخويف للمنافقين المؤمنين بألسنتهم دون قلوبهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ورحمكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله. يقول تعالى:
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، بعد أن أمرنا بأن نقي أنفسنا من النار أمرنا أن نتوب توبة نصوحة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، أمر بالتوبة وهي فرض على الأعيان في كل الأحوال وكل الأزمان. توبة نصوحة أي توبة ذات نصح تنصح صاحبها بترك العود إلى ما تاب منه، أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه وتكف عما كان يتعاطاه من الدنائات. اسمع عبارات العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح. قيل: هي التي لا عود بعدها كما لا يعود اللبن إلى الذرع، وهذا مروي عن عمر وابن مسعود وأبي ومعاذ بن جبل رضي الله عنه. وقال قتادة: النصوح الصادقة الناصحة، وقيل الخالصة. وقيل: التوبة النصوح هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها. وقيل: التوبة النصوح الندم بالقلب والاستغفار باللسان والإقلاع عن الدم والإطمئنان على أنه لا يعود. وقال سعيد بن جبير: هي التوبة المقبولة ولا تقبل ما لم يكن فيها ثلاث شروط: خوفا ألا تقبل، ورجاء أن تقبل، وإدمان الطاعات. يخشى ألا تقبل منه التوبة، وفي نفس الوقت يرجو من الله أن تقبل هذه التوبة، وفي ذات الوقت يعتاد فعل الطاعات حتى يدمنها. وقال سعيد بن المسيب: توبة تنصحون بها أنفسكم، وقيل يجمعها أربع أشياء. التوبة يجمعها أربع أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإدمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الخلان. وقال سفيان الثوري: علامة التوبة النصوح أربعة: القلة والعلة والذلة والغربة. وقال الفضيل بن عياض: هي أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال كأنه ينظر إليه. وقيل: التوبة النصوح أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله أمام عينيك، وتستعد لمنتظرك وقيل هو أن وقيل التوبة النصوح هو أن تضيق عليك الأرض بما رحبت وتضيق عليك نفسك كالثلاثة الذين خلفوا. وقيل هي توبة لا لفقد عوض، مش بتتوب عشان فقدت صحتك ولا عشان فقدت مالك أو وظيفتك، لا لفقد عوض، لأن من أذنب في الدنيا لرفاهية نفسه ثم تاب طالبا لرفاهيتها في الآخرة فتوبته على حفظ نفسه لا لله. وقيل التوبة النصوح هي رد المظالم واستحلال الخصوم وإدمان الطاعات. وقيل التوبة النصوح أن تكون لله وجها بلا قفا، كما كنت له عند المعصية قفا بلا وجه. وقيل أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته. وقيل علامة التوبة النصوح ثلاثة: قلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام. وقيل هو أن يكفر صاحبها لنفسه المنام ولا ينفك من الندامة لينجو من أفاتها بالسلامة. وقيل لا تصلح التوبة النصوح إلا بنصيحة النفس والمؤمنين، لأن من صحب توبته أحب أن يكون الناس مثله. وقيل التوبة النصوح هو أن ينسى الذنب فلا يذكره أبدا، لأن من صح توبته صار محبا لله، ومن أحب الله نسي ما دون الله. وقيل هو أن يكون لصاحبها دموع مسفوح وقلب عن المعاصي جموح. وقيل علاماتها ثلاث: مخالفة الهوى وكثرة البكاء ومكابدة الجوع والظمأ. وقيل التوبة النصوح بحسب الرجل من الشر أن يتوب من الذنب ثم يعود فيه. وأصل التوبة النصوح من الخلوص، يقال هذا عسل ناصع إذا خلص من الشمع. وقيل هي مأخوذة من النصاحة وهي الخياطة، وفي أخذها منها وجهان: أحدهما لأنها توبة قد أحكمت طاعته وأوثقتها كما يحكم الخياط الثوب بخياطته ويوثقه، والثاني لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته بهم كما يجمع الخياط الثوب ويلصق بعضه ببعض. أما عن الأشياء التي يتاب منها وكيفية التوبة منها، قال العلماء: الذنب الذي تكون منه التوبة لا يخلو إما أن يكون حقا لله أو للآدميين، فإن كان حقا لله كترك صوم أو تفريط في الزكاة فإن التوبة لا تصح منه حتى ينضم إلى الندم قضاء ما فات منها، وإن كان قاذفا يوجب الحد فيبذل الظهر للجلد إن كان مطلوبا به، فإن عفي عنه كفاه الندم والعزم على ترك العوض بالإخلاص، وإن كان حدا من حدود الله كائنا مكان فإنه إذا تاب إلى الله بالندم الصحيح سقط عنه. وكذلك الشراب والسراق والزناة إذا أصلحوا وتابوا، فإن كل الذنب إن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه والخروج عنه عينا كان أو غيره، إن كان قادرا عليه، فإن لم يكن قادرا فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه، وإن كان أضر بواحد من المسلمين وذلك الواحد لا يشعر به أو لا يدري من أين أتاه فإنه يزيل ذلك الضرر عنه ثم يسأله أن يعفو عنه ويستغفر له، فإن عفى عنه فقد سقط الذنب عنه، وإن أرسل من يسأل ذلك له فعفى ذلك المظلوم عن ظالمه عرفه بعينه ولم يعرفه فذلك صحيح. وإن أساء رجل إلى رجل بأن فزعه بغير حق أو غمه أو لطمه أو صفه بغير حق أو ضربه فآلمه ثم جاءه مستعفيا نادما على ما كان منه عازما على ألا يعود فلم يزل يتذلل له حتى طابت نفسه فعفى عنه سقط عنه ذلك الدم. وهكذا إن كان شأنه بشتم لا حد فيه. وإذا جزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات، كما ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. لكن هل من شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات ثم لا يعود فيه أبدا، أو يكفي العزم على ألا يعود في تكفير الماضي بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضرا في تكفير ما تقدم؟ لعموم قوله عليه السلام التوبة تجب ما قبلها. لكن بعض العلماء يحتج بما ثبت في الصحيح أيضا، من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة فالتوبة بطريق الأولى، والله أعلم. قوله تعالى عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، عسى من الله واجبة، وهي بمعنى قوله عليه السلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. توبوا يوجب لكم تكفير سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. معنى يخزي هنا يعذب، أي لا يعذبه ولا يعذب الذين أمنوا معه، أي لا يعذبهم الله بدخولهم النار. هؤلاء نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بين أيديهم أي أمامهم وبأيمانهم، بمعنى في أيمانهم وبمعنى عن أيمانهم، نورهم هداهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره على إبهامه، على إبهام رجله فيطفأ مرة ويوقد أخرى. وقال قتادة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن من المؤمنين من يضيء نوره كما بين المدينة وعدن، أو ما بين المدينة وصنعاء ودون ذلك، حتى يكون منهم من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه. وهذا النور قيل ليستضيء به على الصراط، وقيل ليكون دليلا لهم إلى الجنة. وعن أبي ذر وأبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة، وأول من يؤذن له برفع رأسه، فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، وأنظر عن يميني فأعرف أمتي من بين الأمم، وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال رجل يا رسول الله وكيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ فقال صلى الله عليه وسلم غرلا محجلون من آثار الطهور، ولا يكون أحد من الأمم كذلك غيرهم، وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نور المنافقين. قال ابن سعدي رحمه الله قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية، ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح حين يسعى المؤمنين يوم القيامة بنور إيمانهم، ويمشون بضيائه، ويتمتعون بروحه وراحته، ويشفقون إذا طفأت الأنوار التي تعطى المنافقين، ويسألون الله أن يتم لهم نورهم، فيستجيب الله دعواهم ويوصلهم بما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الرب الكريم. وكل هذا من أثار التوبة النصوح، والمراد بها التوبة العامة الشاملة لجميع الذنوب التي عقدها العبد، لا يريد بها إلا وجه الله والقرب منه، ويستمر عليها في جميع أحواله. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم ارحمنا برحمتك وادخلنا جنتك. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، نحن وأبانا وأبناءنا وأزواجنا وعلمائنا ومشايخنا وكل من له فضل علينا. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم اجعل أعماله في ميزان حسناته. اللهم وفق نائبيه إلى ما تحب وترضاه، اللهم اجعل أعمالهم جميعا في ميزان حسناتهم، واجعله معونا للمسلمين والمسلمات في كل مكان. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.